بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هذا من جملة الأدلة على ثبوت الرجم على المحصن، على الزاني المحصن. يعني الأول من الأعراب قال: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. هذا من جفاء الأعراب، أن النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه لن يقضي إلا بكتاب الله، لكن هذا يعني من الجفاء. وذلك الآخر، الخصم الآخر أفقه منه وكلامه أحسن، قال: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتكلم، ثم بين القضية: أن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته. يعني هذا محمول على أن الزنا ثبت على ابن هذا الرجل، وإلا فاعتراف الأب على ابنه لا يكفي في إقامة الحد، لكن هذا محمول على أن الزنا ثابت باعتراف الابن أو بشهود، لكن الأقرب أنه باعتراف الابن. وأني أخبرت وأن على ابن الرجم، هذا غير صحيح، لأن ابنه كان غير محصن. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، هذا يعني صلح على الحد وهو باطل، لأن الحد حق لله تبارك وتعالى، ولا يملك أحد إسقاطه أو المصالحة عنه. فسألت أهل العلم، هذا في فضل سؤال أهل العلم، فأخبروني فيه أيضا جواز استفتاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بحضرته، إذا سأل من يعلم من الصحابة فلا حرج أن يفتوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر فيه نص واضح. أما إذا كانت مسألة اجتهادية فلا بد أن ترد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، هذا حكم الزاني غير المحصن، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. يعني حلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه غضب من كلام الأول الذي قال: انشدك الله إلا قضيت بينهم كتاب الله. كان بينه غضب، النبي عليه الصلاة والسلام حلف تأكيدا لهذا الأمر، مع أنه معلوم أنه لن يقضي إلا بكتاب الله. الوليدة والغنم رد يعني أبطل الصلح، كأنه صلح لا يجوز، هذا صلح على حد ولا يجوز. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وهو النفي، واخذ يا أنيس إلى امرأتي هذا، هذا في جواز التوكيل في إقامة الحدود، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه بنفسه ولا أن يحضره، يكفي أن يوكل من يقيم الحد. واخذ يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني لم يؤكد الاعتراف، يعني لم يؤكد كما أؤكد في ماعز والغاملية. سبق الكلام لأن ماعزا جاء تائبا، وكذلك الغاملية فردده النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف هذه المرأة فإنها لم تأتي تائبة، فلذا فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالإقرار مرة لأنها لم تتب وإنما أخذت، فإذا اعترفت مرة كفى. قصر صوتك يا أخي، جزاك الله خير. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. كلمونا الصوت شوي شوي عشان في درس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما، يعني نحملهما على داب حمار ونخالف بين وجوههما، يعني يكون وجه الراكب إلى دبر الحمار، يعني من باب الإهانة، ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم. هيدل على يعني خبث اليهود وكثرة مكرهم واحتيالهم، حتى في هذه القضية الواضحة يعني صاروا يتحايلون، يضع يده على آية الرجم وهي موجودة في التوراة، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، يعني لم يقرأ آية الرجم، هذا من باب التحايل لئلا ينكشف أمرهم. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا ثم أسلم، ويعرف التوراة من علماء اليهود الكبار قبل أن يسلم، ويعرف التوراة ويعرف أن فيها آية الرجم، وأن هذا القارئ وضع يده على آية الرجم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن جاء بعبد الله بن سلام لأنه يقرأ ويكتب ويعلم ما في التوراة، يعرف أن فيه آية الرجم موجودة. وقال: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحت آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله رضي الله عنه: كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. هذا شدة الحب يعني بالله، حتى في حال الرجم يقيها الحجارة بنفسه. هل النبي عليه الصلاة والسلام قام الحد على اليهوديين بحكم القرآن وإلا بحكم التوراة؟ أي مسألة خلافية، لكن الصواب أنه حكم بالقرآن، حكم بالقرآن. الله تعالى يقول: فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني ما أنزل عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بما أنزل عليه، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لكن توافق الحكم, توافق حكم القرآن وحكم التوراة, فطلب التوراة إلزاما لهم وليس لأجل أن يحكم بالتوراة. فلو كان حكم التوراة مخالفا لحكم القرآن لم يحكم عليه الصلاة والسلام بما في التوراة, لأن الله تعالى أنزل عليه القرآن وأمر أن يحكم بما أنزل عليه. أما التوراة فإنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا فإنه يجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز للقاضي المسلم أن يحكم بينهم بالتوراة, لأن هذا حكم بغير ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم, فلا يجوز, لأن التوراة نسخت بالقرآن. فإذا توافق حكم التوراة مع حكم القرآن من الأشكال فإنه يحكم المسلم بينهم بالقرآن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم, وهي أيضا موافقة لشريعتهم, هذا ما في إشكال. لكن لو تحاكموا إلينا بحد أو حكم يختلف فيه القرآن عن التوراة بماذا نحكم؟ لا شك أنه لا يجوز أن يحكم المسلم إلا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ترافعوا إلينا حكمنا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وألزمناهم هذا الحكم, وإذا لم يترافعوا فإنه لا يحكم بينهم إلا يعني لا تطبق عليهم الشريعة لأنهم لم يلتزموها. يعني لو أخذ السارق لم يأتي لم يترافعوا إلينا, إنما أخذ سارق من أهل الذمة, هل تقطع يده؟ يعني لو فرضنا أن التوراة ليس فيها قطع وأخذ هذا السارق من اليهود أو من النصارى أهل الذمة, أخذه الحاكم المسلم, هل يقطع يده؟ هل يقطع يده؟ نقول لا, إذا لم يكن هذا موجودا في التوراة فإنه لا يقطع يده. لماذا؟ لأنهم حينما دفعوا الجزية دفعوها مقابل أن يقروا على دينهم, ودينهم ليس فيه القطع, فلا يلزمون بأحكام الإسلام لا إكراه في الدين. لكن لا شك أنه يؤدب, يعزر إذا لم يكن في حد في التوراة, فإنه يعزر بما يمنعه من العدوان, وربما أنه ينتقض عهده لو سرق من المسلمين أو مثلا اغتصب مسلمة أو ما شابه ذلك من الإفساد والعدوان على المسلمين, ينتقض عهده ويحل دمه. هذا يعني مسألة أخرى. لكن لو سرق ذمي من ذمي, سرق بعضهم من بعض, هل نقيم عليه حكم القرآن؟ نقول لا, إذا لم يترافعوا إلينا فلا نلزمهم بحكم القرآن لأنهم لم يلتزموا, وإنما دفعوا الجزية مقابل أن نقرهم على دينهم, فهم يقروا على أن يبقوا على دينهم على اليهودية على النصرانية. فإذا كان دينهم لا يلزمهم بهذا الحكم فإنه لا يلزم. فرق بين أن يترافعوا إلينا وبين أن يؤخذوا. إذا ترافعوا إلينا رضوا بحكمنا, ومعلوم أن لن نحكم إلا بالقرآن, إذن هم الذين طلبوا حكم الإسلام فيقام عليهم, وإذا لم يترافعوا فإنه لا يحكم بينهم, لا يلزمون بحكم الإسلام لأنهم لم يلتزموا شريعة الإسلام. لكن يؤدب إذا كان بينه وبين أهل الذمة, يؤدب بما يمنعه من العدوان, وإذا كان العدوان على المسلمين ينتقض عهده ويحل دمه. إذا وافق ما عندنا ما في إشكال, لكن إذا لم يوافق ظهرنا ما نحكم بالتوراة, يعني هذا معناه أننا نحكم بغير الشريعة. يعني لو فرضنا أنه التوراة مثلا فيها أنه السارق أنه يجلد مثلا 50 جلدة ويغرم وكذا، ظن ما نحكم بالتوراة، لكن يعذر بما يراه الحاكم، ما يرجعه عن العدوان، تأديب بسجن أو ما شابه ذلك، لئلا يفسد في الأرض إذا كان السرقة بينهم سرق من أهل الذمة. لكن لو حكمنا بالتوراة معناه حكمنا بغير ما أنزل الله، هذا ما يجوز، لأن التوراة منسوخة، فليس لنا أن نحكم بشريعة منسوخة، لكن يؤدب، لأن التعزير مشروع في هذه الشريعة. مثل لو سرق واحد من المسلمين من غير حرز، أو سرق في عام مجاعة أو ما شابه ذلك، يعني وجد مانع من تطبيق الحد والقطع، فإنه يؤدب يعذب. هذا اليهودي وجد مانع من تطبيق الحد والقطع أنه لم يلتزم الإسلام، فإذا نقول يعذب، أن الحد الآن امتنع فيعذب، لكن لو طبقنا الحد الذي في التوراة معناه حكمنا بغير ما أنزل الله ولو بين أهل الذمة، وهذا لا يجوز. الله تعالى أمر أن نسخ التوراة والإنجيل بالقرآن، فليس لأحد أن يحكم بالتوراة بعد نزول القرآن ولو بين اليهود والنصارى. يعني في بعض رواية الحديث في السنن أنه جاء أربعة وشاهدوا على هذا السنة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. فأشكل على بعض العلماء، قالوا هل تقبل شهادة الذمي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل رجمهم بشهادة الأربعة من أهل الذمة أو رجمهم بالإقرار؟ فاختلفوا في هذا، منهم قال رجمهم بشهادة، رجمهم بالإقرار لأن أهل الذمة لا تقبل شهادتهم عند القاضي المسلم، ومنهم من قال إنه رجمهم بشهادة الشهود لأنها تقبل فيما بينهم. صحيح أن شهادة الذمي لا تقبل على المسلم، لكن فيما بينهم لا مانع من قبولها. شهد أربعة من اليهود على يهودي فتقبل شهادة اليهود بعضهم على بعض، مقبول إذا كان هؤلاء الأربعة عدول لا يتهموا بالكذب، فلا مانع من قبول شهادة اليهود بعضهم على بعض، لكنها لا تقبل شهادتهم على المسلم. لو جاء أربعة من اليهود يشهدون أن مسلما زنى فإنه لا يقام عليه الحد بشهادة اليهود، لأن شهادتهم لا تقبل على المسلم، لكن فيما بينهم الظاهر أنه لا مانع من قبول شهادتهم. ولم يذكر في الحديث الإقرار، الإقرار ليس مذكورا في الحديث في زنا اليهوديين، وإنما ذكر في السنن أنه شهد أربعة، فالشهادة هي المذكورة، وظهر أنه ثبت بالشهود، شهود يهود بعضهم على بعض. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، محمما يعني مسود الوجه من الحممة وهي الفحمة، يعني صار أسود كالفحمة، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أتيتم هذا فخذوه. هذا يعني التحميم. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها أو في الكفار كلها. يعني في الكفار يعني أنها نزلت بسبب أهل الكتاب، لأنهم هم الذين تركوا حكم الله في هذه المسألة. لكن لا شك أنها تعم، السبب النزول في الكفار في اليهود، لكن لا شك أنها تعم. ومن هذه مصيغ العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني اليهود إذا لم يحكم بالتوراة انطبق عليهم هذا الوصف أو انطبقت هذه الأوصاف، وكذلك المسلمون إذا لم يحكموا بما أنزل الله انطبقت عليهم هذه الأوصاف. فالقول إنها في الكفار ليس معناها أن من حكم من المسلمين أنها لا تنطبق عليه، أن بعض الناس أراد أن يهرب من وصف الكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهو يرى أن من حكم بغير ما أنزل الله أنه لا يكفر الكفر الأكبر، فأراد أن يصرف العلاقة هي في الكفار، أنها نزلت في الكفار، فلا إشكال بوصفهم بالكفر. لكن هذا الجواب لا ينفع شيئا، لأن الكفار هل كفروا بهذا الفعل وإلا كفروا بغيره؟ إن قلنا كفروا بهذا الفعل إشكال موجود، وإن قلنا كفروا بغيره صار هذا الوصف ما له فائدة. الله تعالى يبين أن من فعل هذا فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لكن الجواب أنه يقال هي عامة في اليهود وفي المسلمين، ولكن ليس هو الكفر الأكبر، أولئك هم الكافرون فيها تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له، أو يرى أنه أحسن حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله، هنا يكفر الكفر الأكبر. وإن حكم غير مستحل ويقر بأن حكم الله أحسن لكنه حكم عاصيا، فإنه لا يكون كافرا الكفر الأكبر، إنما كفر دون كفر. وكذلك الظلم والفسق على حسب حال الحاكم، إن استحل أو أنه أحسن أو مثل حكم الله فهو كافر الكفر الأكبر، وإن حكم غير مستحل ولا يرى أنه أحسن ولا مساوي فإنه كفر دون كفر. وعن جابر رضي الله عنه قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته، يعني صاحبته، وليس المراد الزوجة، لا، صاحب امرأته أي صاحبته التي زنى بها. وعن عبد الله بن أبي عوفى رضي الله عنه أنه سئل: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري. يعني سورة النور فيها الجلد، فإذا رجم بعد سورة النور دل على أن المحصن لا يجلد. ولكن لا شك أنها أن الرجم ثابت ورجم الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. يعني هذا فيه أن السيد يقيم حد الزنا على مماليكه سواء كانوا إماء أو عبيدا إذا تبين له ثبت عنده، وليس بشرط أن يأتي بشهود. لو أن السيد رأى أمته تزني وإذا رأها رؤية صريحة الذكر في الفرج فله أن يجلدها من غير شهود، لأنه مؤتمن على هذه الأمة وقد رأى الزنا بعينه، فله أن يجلدها ولو لم يكن عنده شهود. يجدها الحد الذي هو 50 نصف ما على الحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن، يعني لم تحسن فرجها بالزواج، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. هذا في أن الأمة تجلد سواء كانت محصنة أو غير محصنة. أنا في الحديث هنا قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمة إذا زنت ولم تحصن أو لم تحصن، هذا نص صريح في أن الأمة تجلد ولو لم تحصن. والآية دلت على أنها تجلد إذا أحصنت، كما في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالحد بالنسبة للأمة لا يختلف سواء كانت محصنة أو غير محصنة. ما فائدة ذكر الإحصان في الآية إذا كان الحد لا يختلف؟ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. مفهوم الآية إيش؟ فإذا أحصن فإن أتينا، مفهوم الآية إذا لم يحصن تحصن فليس عليها حد، لكن هذا المفهوم معارض بهذا الحديث الصحيح الصريح، فيقدم منطوق هذا الحديث على مفهوم الآية. إذا مفهوم الآية ما فائدته؟ فائدته أن الأمة حتى لو أحصنت أنها لا ترجم بخلاف الحرة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا لبيان أنها لا ترجم ولو أحصنت. ثم يجب على السيد أن يبيعها بعد الثالثة، يجلدها المرة الأولى ويبقيها، يجلدها الثانية يبقيها، يجلدها الثالثة، ثم يجب عليه بعد الثالثة أن يبيعها ولو بحبل من شعر. هذا يدل على أنه لا بد أن يبين عيبها أنها زانية، إذا قال ولو بحبل من شعر، لكن لو أخفى العيب لباع بمال كثير، لكنه يبين أنها زنت وأن الزنا تكرر منها، لأن هذا عيب في الأمة، عيب كبير. فربما أنها لا تشترى إلا بثمن قليل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يجب عليه أن يبين العيب ولو باعها بحبل من شعر بأقل ثمن، أن هذا عيب لا يجوز له أن يكتمه. ما فائدة البيع؟ ما فائدة البيع؟ فائدة البيع قد يصلح حالها، يعني هذا السيد قد يكون مقصرا في حفظها أو مقصرا في إعفافها، فإذا اشترى السيد الثاني قد يحفظها لأنه أقوى مثلا أو يعفها بجماعه بوطئه أو بتزويجها، فربما تصلح عند الثاني. يعني هذا شبيه بالتغريب، يعني الذي يرى أن الأمة لا تغرب، يعني هذا شبيه بالتغريب، أنها بدل التغريب أنها تباع ويغير السيد، تنتقل من سيد إلى آخر، شبيه بالحرة التي تغرب. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الأمة لا تغرب لأنه لم يذكره في الحديث، إذا زنت أمة هذا فليجلدها ولا يثرب، يعني لا يسبها، أن الحد يكفي فلا يجمع لها بين الحد وبين الكلام السيء، لأن الكلام السيء قد يزيد الطين بلة، يزيدها فسادا، فلا يجوز أن يلعنها ويشتمها ويسبها ويزانها فاجرة وخبيثة، لا يكتفي بالحد مراعاة لنفس البشرية، الإنسان قد يتحطم مع السب ويزداد ارتكاسا في المعصية، فلا يثرب يجدها ويسكت ولا يسبها. قالوا هذا الحديث ليس في ذكر التغريب، فالجلد فقط، فليجدها ولا يثرب، ثم زلت فليجدها ولا يثرب. ومن يرى التغريب يستدل بالآية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والذي على المحصنات هو الجلد والتغريب، جلد 100 وتغريب عام، فيكون عليها جلد 50 وتغريب نصف سنة. قالوا الحديث ليس فيه نفي التغريب، سكوت وعدم الذكر ليس دليلا على العدم، والآية فيها تصريح بأنه نصف ما على المحصنات، والذي على المحصنات الجلد والتغريب، لأن الحديث ليس صريحا في عدم التغريب، فلعل أحوط أن يغربها. باب تأخير الحد عن النفساء. وعن علي رضي الله عنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد. اختلف العلماء في الحد، هل المراد به حد الزنا فقط أم أنه يشمل جميع الحدود، كحد السرقة للسيد أن يقطع العبد أو العمى إذا سرق ونحو ذلك من الحدود، يعني ما في قطع أو قتل كحد الساحر أو قتل أو الردة إذا ارتد العبد يقتله، يعني ما عدا الجلد فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن لا يقيمه السيد. حفصة قطعت يد عبد أو قتلته فأنكر عليها عثمان رضي الله عنه، ذكر أبو قدامة في المغني، فلا شك أن الأحوط السيد أن لا يقطع ولا يقتل. الجلد أمر سهل، كأنه من باب التأديب، مجرد جلد ليس فيه قطع وليس فيه قتل، فلا حرج. نص الحديث أنه يجلد، لكن بالنسبة للقطع الأمر فيه أخطر، قد يعني السيد يتحامل العبد لما بينه وبينه من الثأر أو الحقد ويدعي أنه سرق وهو لم يسرق فيقطع يده، أو يقتله، يدعي أنه سحر وارتد ويقتله لما بينه وبينه من العداوة، فلا شك أن الأحوط سد هذا الباب. ويقال النص ورد في الجلد، وقول علي هذا محتمل، أقيم الحد هذا محتمل، والأقرب أنه الحد المذكور في الحديث، أن أل العهد، والحد المعروف المذكور في الحديث هو حد الزنا. أقيم الحد، أقيم على إرقاكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، هذا أيضا تصريح بأن الحد هو حد الزنا، أن ذكر الإحصان ويتعلق بحد الزنا. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. يعني هذا يدل على أن الحد إذا كان يترتب عليه زيادة في الجناية على المحدود فإنه يؤخر. يعني مثل الحامل لا ترجم إلى حامل، يؤخر حد الرجم. أو مثلا المريض لو جلد مات أو ما شابه يؤخر، يؤخر عن الحد إلى أن يشفى من مرضه ثم يقام، لأنه لو جلد المريض ربما مات. والمقصود من الحد التأديب والتطهير وليس القتل، فلا يجوز إقامة الحد على شخص في حالة قد يؤدي به إلى الموت كالمرض نحو ذلك، النفاس، المرض وما شابه ذلك. لكن لو قال إذا كان هذا الشخص يعني مريضا مرضا لا يرجى برؤه فكيف يقام عليه الحد؟ هذا إنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه وزنى ومريض، فلو جلد لمات، وإن لم يجلد لم يقام عليه الحد. أن هذا مرض مستمر فكيف يصنع به؟ واضح السؤال بيشكال. أن ورد حديث السنن أن رجلا من الأنصار ضعيف الخلقة، ضعيف الخلقة جدا، هزيل البدن ضعيف الخلقة، يعني كأنه غير سوي، فزنى بجارية، فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله لو جلدناه لقتلناه ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤخذ عرق من النخل فيه 100 شمراخ ويضرب به ضربة واحدة. شوف هذا مخرج، أنه ضرب كأنه ضرب 100 ضربة مرة واحدة لئلا يموت ولئلا يعطل الحد، لأنه نقيم الحد مات، وإن لم يقم ترك وعطل الحد. فهذا مخرج أنه يضرب 100 ضربة واحدة ب100 شمراخ، تعرف أن عرق النخل فيه شماريخ كثير، يضرب ضربة واحدة ب100 شمراخ فيكون قد جلد 100 ضربة بضربة واحدة لئلا يموت. وقصة أيوب أيضا وردت بهذا، أنه حلف أن يجلد امرأته 100 جلدة، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يضربها ضربة واحدة، خذ بيدك ضغطا هو عذق النخل في الشمريخ اليابسة، خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، لأن امرأته لم تقصر وظنها قصرت في خدمته، فهي لم تقصر ولا تستحق الجلد. فجمع الله تعالى بين إبرار قسمه وبين عدم معاقبة امرأته لأنها لا تستحق العقوبة. هل تقطع اليد في الغزو؟ يعني لو سرق شخص في الغزو، يعني هذا جيش خرج للغزو وهو في بلاد الكفر، دخلوا في بلاد المشركين وسرق شخص في هذا الغزو وانطبقت عليه الشروط، هل تقطع يده في الغزو أم لا؟ نقول لا، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام لا تقطع الأيدي في الغزو. جاء في بعض الروايات في السفر، لكن في رواية أخرى في الغزو. فالسفر مقيد بالغزو، مفسر بالغزو، ليس كل سفر، ليس كل سفر لا قطع فيه، لا، الغزو السفر في الغزو خاصة، لأنه في بلاد المشركين، ولو قطع ربما إيش لحق بالمشركين وارتد، ربما يعني كره الإسلام ولحق بالمشركين وارتد، فلا يعرض للفتنة. فإذا رجع الجيش إلى بلاد المسلمين فإنه يقطع بعد الرجوع، ولا تقطع الأيدي في الغزو. نقف على باب حد الخمر. وفق الله جميع المحبة أرضاه. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.